إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 9854 11725 11835 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نقدم لحضراتكم أطيب الأمنيات في مستهدفة بثنا لهذا اليوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول عام 2002، فأهلا ومرحبا بكم. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم سامي شورش، موعدكم مع الملف العراقي، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. ومن محاور الملف: طائرة الأمم المتحدة التي تنقل التقرير العراقي عن برامجه العسكرية تصل إلى قبرص. الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته لن تحكم على أمانة ودقة التقرير العراقي إلا بعد دراسته بدقة وتأني. العراق يعتذر للشعب الكويتي وينتقد حكامه، والكويت ترفض اعتذار صدام حسين. واشنطن تؤكد أن لديها أدلة دامغة على امتلاك العراق برامج لإنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وأنها ستواصل مساعيها لمنع العراق من امتلاك أو تطوير هذه الأسلحة. صحيفة أمريكية بارزة تنقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أنه سيكون للولايات المتحدة قريبا العدد الكافي من القوات العسكرية في المنطقة التي تمكن واشنطن من شن هجوم على العراق خلال شهر كانون الثاني المقبل. فرق التفتيش تواصل أعمالها في العراق وتزور معملا لإنتاج المبيدات يعتقد أن له صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تفتيش منشأة للأبحاث الجيولوجية. هذا وتستمعون في ملف اليوم إلى تقارير ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من الكويت وعمان وباريس. بعد ملف اليوم تستمعون إلى عرض للشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم. ومن البرامج التي تستمعون إليها خلال فترة بثنا لهذا اليوم: برنامج عراقيون في المهجر. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها لحضراتكم في كل يوم أحد: برنامج مفاهيم، إعداد وتقديم أكرم أيوب. حلقة اليوم تتناول الجزء الثاني والأخير من مفهوم الثقافة الفرعية. كما تلتقون اليوم مع مراسلي إذاعة العراق الحر وعدد من الرسائل الصوتية التي تعرض لقضايا عراقية وإقليمية ودولية. كما يقدم لكم الزملاء ولاء الصادق وشزاد القاضي وأكرم أيوب عرضا لشؤون عراقية عدة في صحف غربية. أسرة تحرير إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، تتمنى لجميع المستمعين وقتا طيبا مع برامجها.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية لهذا اليوم. هبطت اليوم طائرة في مطار فرانكفورت الألماني وهي تحمل مجموعتين من المجموعات الثلاث من الوثائق التي توضح فيها الحكومة العراقية برامجها الكيميائية والبيولوجية والنووية بحسب القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن. ومن المقرر أن ترسل الوثائق اليوم إلى نيويورك، هذا في حين اتجهت طائرة ثانية من مطار قبرص إلى فيينا وهي تحمل المجموعة الثالثة من تلك الوثائق لتسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهة أخرى، أبدت موسكو رد فعل حذر تجاه الإعلان الذي قدمته بغداد للأمم المتحدة حول برامجها لأسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان أصدرته الخارجية الروسية أن موسكو تعتقد أن درسا معمقا للإعلان يحتاج إلى بعض الوقت. إلى ذلك، نسبت الوكالة الفرنسية إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن معرفة ما إذا كانت بغداد ضمنت إعلانها معطيات دقيقة وكاملة حول أسلحتها للدمار الشامل تتطلب وضوحا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن سجل الرئيس العراقي صدام حسين يحفل بالأكاذيب على حد تعبيره. في سياق عراقي آخر، رفض المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق اتهامات من الحكومة العراقية مفادها أن المعارضة العراقية تتآمر مع جهات أجنبية ضد العراق. في الوقت نفسه أكد نائب إيراني أن بلاده يجب أن تكون أكثر حزما في حماية مصالحها إذا ما قامت واشنطن بضرب العراق. من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف بايدن وتشاكل هاجل أن القوات الأمريكية بدت في حالة جاهزة لشن الهجوم المرتقب ضد العراق في حال صدور الأوامر. جاء ذلك في لقاء عقده السيناتوران مع القادة العسكريين الأمريكيين الذين تجري وحداتهم مناورات في دولة قطر. وكان المشرعان قد زارا أربيل في شمال العراق حيث ألقيا كلمتين أمام البرلمان المحلي الكردي قبل انتقالهما إلى الدوحة. في تطور آخر، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن 26 مفتشا جديدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا اليوم إلى بغداد. هذا في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر موافقة بغداد على التعاون مع المفتشين خطوة جيدة نحو إبعاد شبح الحرب. وصل الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف إلى ألمانيا في مستهل جولة أوروبية تستغرق 4 أيام وتقوده أيضا إلى إيطاليا والفاتيكان. مكتب الرئيس الإسرائيلي أكد أن كاتساف سيلتقي المستشار الألماني جيرهارد شرويدر ويبحث معه في قضايا بينها الصفقات العسكرية بين البلدين. كما يتوقع أن يلتقي في روما رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والبابا يوحنا بولس. من جهة أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين أصيبا بالجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية يشتبه في أن حزب الله اللبناني مسؤول عن زرعها. من المتوقع أن يصل الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي جورج روبرتسون إلى موسكو اليوم للبحث مع مسؤوليها في العلاقات الثنائية والحرب ضد الإرهاب. ناطق باسم الحلف أكد أن روبرتسون سيلتقي غدا الاثنين كلا من وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف. يذكر أن الحلف الأطلسي وقع في أيار الماضي اتفاقية مع روسيا جعلت من الأخيرة شريكة محدودة في إطار مجلس أطلسي روسي مشترك يختص باتخاذ قرارات تتعلق بمحاربة الإرهاب وقضايا أخرى متعددة. شهدت صربيا اليوم جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية بعد أن اعتبرت الجولة السابقة في تشرين الأول الماضي غير قانونية لعدم حصول النصاب القانوني المطلوب لجهة مشاركة الناخبين فيها. انتخابات اليوم تميزت بدورها بإقبال ضعيف. يذكر أن 6,500,000 ناخب صربي مؤهلون للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 3 مرشحين. يشار إلى أن الرئيس الحالي فايسلاف كوستونيتسا حصل في الانتخابات الماضية التي لم يتوفر لها نصاب القانون على أكبر حصة من الأصوات. ألقت الشرطة الإيرانية اليوم القبض على 60 شخصا في الوقت الذي احتشد فيه ألوف المتظاهرين في جامعة طهران للدعوة إلى إصلاحات سياسية. المدير العام للشؤون الأمنية والسياسية في مكتب محافظ طهران علي تعالى قال إن الاعتقالات تمت لمشاركة المعتقلين في تظاهرة غير مرخصة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الامير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعه للشان العراقي كما تناولته وكالات انباء وصحف عالميه او وافانا به مراسلو الاذاعه من مواقع الاحداث. ومن ابرز القضايا التي نتابعها اليوم: طائرة الأمم المتحدة التي تنقل التقرير العراقي عن برامجه العسكرية تصل الى قبرص. الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته لن تحكم على أمانة ودقة التقرير العراقي إلا بعد دراسته بدقة وتأني، وأن هذا سيتطلب بعض الوقت. العراق يعتذر للشعب الكويتي وينتقد حكامه، والكويت ترفض اعتذار صدام حسين. واشنطن تؤكد أن لديها أدلة دامغة على امتلاك العراق برامج لإنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وأنها ستواصل مساعيها لمنع العراق من امتلاك أو تطوير الأسلحة المحظورة. موسكو ترحب بتسليم العراق تقريره إلى الأمم المتحدة، فيما أعلنت لندن أنها لن تتسرع بالحكم على التقرير العراقي. وموقف باريس يأتيكم ضمن متابعة لمراسلنا في العاصمة الفرنسية. صحيفة أمريكية بارزة تنقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أنه سيكون للولايات المتحدة قريبا العدد الكافي من القوات العسكرية في منطقة الخليج التي تمكن واشنطن من شن هجوم على العراق خلال شهر كانون الثاني المقبل. فرق التفتيش تواصل أعمالها في العراق وتزور معملا لإنتاج المبيدات يعتقد بأن له صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية، كما فتشوا أيضا منشأة للأبحاث الجيولوجية. هذا وتستمعون في ملف اليوم إلى تقارير ومحاور أخرى بالإضافة إلى رسائل صوتية من الكويت وعمان وباريس. أفادت وكالات الأنباء أن طائرة تابعة للأمم المتحدة وصلت اليوم إلى مطار لارنكا جنوب قبرص ناقلة تقرير العراق حول برامجه العسكرية. وعلم أيضا أن التقرير سيرسل من لارنكا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وتجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة هيرويواكي أعلن مساء أمس السبت أن العراق سلم المفتشين الدوليين في بغداد تقريره عن برامجه العسكرية الذي طالب به مجلس الأمن الدولي. وذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء أن المسؤولين العراقيين بقيادة مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد أمين سلموا فريق المفتشين تقريرا يتألف من نحو 12,000 صفحة. وتجدر الإشارة إلى أن العراق أكد مجددا في تقريره أنه لم يعد يملك أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ولا حتى الوسائل لتجهيز هذه المواد في صواريخ باليستية. هذا ومن الجدير بالذكر أن الخبراء الدوليين سيقومون خلال الأسابيع المقبلة بالتدقيق في التقرير للتحقق من صحته ونزاهته. كما أفادت وكالات الأنباء أنه لن يتم الكشف عن مضمون التقرير التفصيلي إلا في حال اتخاذ الأمم المتحدة قرارا بهذا الشأن. وعلى صعيد ردود الفعل والمواقف الدولية من التقرير العراقي، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس السبت في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن دراسة التقرير الذي قدمه العراق ستستغرق وقتا. وأضاف بوش أن إدارته لن تحكم على أمانة ودقة التقرير العراقي إلا بعد أن تدرسه بتأني، وهذا سيتطلب بعض الوقت. الرئيس الأمريكي أضاف أيضا أن على صدام حسين أن ينزع كليا وبنفسه أسلحة الدمار الشامل، وأنه إذا لم يقم بذلك ستقود الولايات المتحدة ائتلافا دوليا لنزع سلاح نظامه، مؤكدا أن الحرب هي الخيار الأخير للولايات المتحدة. هذا واعتبر الرئيس الأمريكي أنه ليس من واجب المفتشين ولا في مقدورهم كشف أسلحة مخفية ومخبأة في بلد شاسع كالعراق. وأوضح بوش أن مسؤولية المفتشين تقتصر على إثبات الدلائل على نزع العراق لأسلحته بشكل تام وطوعي، وأنه تقع على عاتق صدام حسين مسؤولية تقديم هذه الدلائل. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن لدى إدارة الرئيس جورج بوش أدلة دامغة تثبت امتلاك العراق لبرامج إنتاج وتطوير أسلحة للدمار الشامل، مضيفين أن الإدارة الأمريكية لا تريد الكشف في الوقت الراهن عن هذه الأدلة حفاظا على سرية مصادرها. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل الحملة الدولية من أجل وضع حد لتراكم أسلحة الدمار الشامل في العراق، رغم تسليم بغداد يوم أمس تقريرا إلى المنظمة الدولية حول برامجها العسكرية. ومن ردود الفعل أيضا، رحبت موسكو بحسن نية بغداد في التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين. وقال مساعد وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف إن تسليم السلطات العراقية تقريرها بشأن الأسلحة والبرامج العسكرية العراقية في الوقت المحدد يؤكد سياسة بغداد الرامية لاستكمال كل الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الأخير. ميخائيل لاندرينكو تحدث إلى المحلل السياسي الروسي قسنطين ترايفستيف.
الحقيقة اعتذار مهم مهما كانت الأمور الأخرى، لأنه في أي حالة من الأحوال الاعتذار مفروضا يعتبر كخطوة إيجابية نحو الاعتراف بجريمة احتلال الكويت. شيء آخر أن التقاليد الدولية تشير إلى مثل هذه الاعتذارات لازم تقابلها أعمال واقعية. مثلا هناك أكثر من 1000 كويتي أخذت كإسرة أثناء الحرب للعراق ومصيرهم غامض، وحتى إذا قتلوا أو ماتوا بأسباب أخرى مفروض أن تكون هناك معلومات حول مصيرهم، و على العراق أن تقدم هذه المعلومات بشكل كامل للطرف الكويتي. في هذه الحالة فقط الاعتذار سيكون واقعيا.
لكن صدام يقول في الاعتذار إن القوات العراقية دخلت الكويت لأن الولايات المتحدة كانت تعد تمارين عدوانية على العراق قبل دخول الجيش العراقي إلى الكويت.
الحقيقة مثل هذه المبررات دائما تكون مطروحة قبل أي عدوان كان. مثلا كما هو المعروف جيدا، النازيين قبل القيام بالعدوان على بولونيا في بداية الحرب العالمية الثانية قاموا ببعض الأعمال الاستفزازية فمبرر لهجومهم على بولونيا. مثل هذه الأمثلة موجودة في تاريخ وهي كثيرة جدا. بهذا فتمارين أو أي أعمال أخرى في مساحة الكويت لا يمكن أن تعتبر مبررا واقعيا للعدوان.
يا أستاذ قسطنطين، الاعتذار العراقي جاء في الوقت الذي يواصل فيه المفتشون الدوليون أعمالهم في العراق، وروسيا رحبت بالتعاون العراقي مع المفتشين. جاء ذلك في خبر من وكالة إيترتاس للأنباء، الوكالة الروسية للأنباء، وهي تقول أن نائب وزير الخارجية الروسي فيدوتوف رحب بهذا التعاون.
أي أعمال، عفوا، أي خطوات موجهة لتحسين وتسهيل عمل الأمم المتحدة لابد أن ترحب، لأنها طبعا خطوات نحو انفراج الوضع في العراق وحول العراق. لذلك أي تسهيلات لعمل المفتشين، أي خطوات عراقية في سبيل توضيح الوضع المتعلق بوجود أو عدم وجود الأسلحة المعنية في العراق هي خطوات في اتجاه صحيح. في هذا الصدد أعتقد أنه ترحيب روسيا في مكانه، إذ أن العراق يحقق المتطلبات لمجلس الأمن.
من الجدير بالذكر أن روسيا رحبت بالتحديد بتقديم العراق وثيقة تتألف من أكثر من 11,000 صفحة عن أسلحة العراق للدمار الشامل، لكن الولايات المتحدة أصدرت تعليقا سلبيا جدا بخصوص هذه الوثيقة.
نعم، من الواضح أنه هناك قطبين، قطب واحد هو العراق والقطب الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية. العراق في الحالة الذي هو وقع فيها نتيجة لازم نشير إلى ذلك، نتيجة لسلوكه، فهذا شيء، هذا قطب، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد المبررات للهجوم على العراق هذا قطب آخر. فوضع روسيا كما هو وضع فرنسا كذلك ولحد ما الصين هو وضع في وسط ما بين القطبين. بالتالي فالأعداء الثلاثة المذكورة لمجلس الأمن، روسيا، فرنسا والصين، تبذل جهود من أجل إيجاد حل سلمي للمسألة مهما كانت معقدة. من هنا موقف روسيا واضح، وموقف أعتقد الولايات المتحدة واضح كذلك، وموقف العراق كذلك واضح. ولازم نأخذ بعين الاعتبار هنا أن طبعا العراق قد هي هذا التقرير مقبلا، لأنه غير معقول تهيئة مثل هذا التقرير في مثل هذا الحجم خلال فترة وجيزة، حتى إذا تكلمنا عن المسائل التكنيكية الفنية لتهيئة مثل هذا التقرير الكبير. وطبعا أي استنتاج واقعي حول مضمون هذا التقرير لا يمكن قبل دراسته، وهذا سوف يطلب وقت معين. لذلك فيبدو لي أن رد فعل أمريكي مبكر حول مضمون هذا التقرير.
أليس مبكرا أيضا ترحيب روسيا؟
كما يبدو لي هو ترحيب بمجرد وجود هذا التقرير، وليس هو أي تقييم لمضمون التقرير نفسه. ترحيب روسيا يعني حسب اعتقادي أن روسيا ترحب بخطوات العراق نحو تحقيق ما مطلوب منه من مجلس الأمن. بس
شكرا يا أستاذ قسطنطين.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، وما زلنا نتابع فيه ردود الفعل والمواقف الدولية من تسليم العراق تقريره عن برامجه لإنتاج الأسلحة إلى المفتشين الدوليين. قال محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن تحليل التقرير العراقي بشأن الأسلحة سيستغرق وقتا، ودعا المجتمع الدولي إلى تأمين الوقت الكافي لوكالته للقيام بمهمتها. وفي ستوكهولم أعلن رئيس المفتشين الدوليين هانس بليكس أنه ما زال عليه أن يدرس الأدلة التي قالت الولايات المتحدة إنها تملكها بخصوص وجود أسلحة محظورة في العراق قبل أن يتخذ موقفا بشأنها. وقال بليكس في مقابلة مع الإذاعة السويدية إننا لا نؤكد أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ولكن البريطانيين والأمريكيين هم الذين يؤكدون ذلك. وأضاف يبدو أن في حوزتهم معلومات سرية تدل على ذلك، ولكننا لم نتسلم وثائق من هذا القبيل. وشدد بليكس على أنه إذا تبين أن بغداد كذبت بخصوص أسلحتها للدمار الشامل فإن ذلك سيسبب مشاكل جدية للعراق، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي أعلن بوضوح أنها آخر فرصة تعطى إلى بغداد. في لندن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنه من المهم عدم التسرع في الحكم على التقرير العراقي الذي سلم يوم أمس إلى الأمم المتحدة. وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية البريطانية أنه سيمضي وقت قبل أن تحصل بلاده على نسخة من التقرير العراقي، وأنه من المهم في الوقت الراهن عدم التسرع في إصدار الأحكام. أما الموقف الفرنسي مستمعي الكرام فيأتيكم في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
يحمل رونان موزيلي سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية يحمل إلى قادة الدول الخليجية اعتبارا من الغد رسائل مهمة من الرئيس جاك شيراك تتعلق، وحسب ما عرفته إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانس باريبازو، تتعلق بمواصلة الحوار المشترك في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تعيشها المنطقة، والتي تستوجب حسب رأيه تعزيز التواجد الفرنسي المحايد والمتوازن فيها، وبما ينسجم حرصنا الكبير على تعزيز أسس استقرارها على حد قوله. ويضيف ريبازو تكتسب هذه الجولة التي تستمر أسبوعا أهميتها الاستثنائية من ملف القضايا التي تنطوي عليها، وتحديدا ما يتعلق منها بالشأن العراقي وحرب مكافحة الإرهاب، وإعادة تأكيد حرصنا على لعب دور مركزي في صياغة أحداث المنطقة وبما يتوافق وعلاقاتنا التاريخية مع الدول الخليجية، مشددا على تعليق فرنسا الكثير من الأهمية على وجهات نظر هذه الدول في كل ما يخص تعقيدات الأزمة العراقية وسبل حلها في إطار المحافظة على الشرعية الدولية حسب وصفه. وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى البعد العسكري لهذه الجولة الأولى من نوعها من حيث طول الفترة الزمنية، فإنما تستطيع الإذاعة الإفصاح عنه نقلا عن خبراء عسكريين ودبلوماسيين فرنسيين يتعلق برغبة باريس تعزيز حضورها العسكري في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ليس عن طريق بناء قواعد ميدانية فحسب، بل أيضا في مجال الحضور المباشر في تشكيلة القوات المسلحة عبر زج المزيد من الخبرة الفرنسية والمعدات المتطورة على حد قول هذه المصادر، والتي ترى بأن فتح مكاتب ثقافية فرنسية في المنطقة خلال جولة سكرتير الدولة موزيلي يعني ببساطة حرص باريس على استكمال أوجه الشراكة الحقيقية والمستقرة في المنطقة، وبما يحدث حالة من التوازن والشفافية في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر فيها منطقة الخليج، حسب ما يشير إلى ذلك بوضوح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. من جانب آخر، لم تعلق باريس على رسالة الاعتذار التي بعث بها الرئيس العراقي صدام حسين إلى الشعب الكويتي، مفضلة تركيز جهودها في الوقت الحاضر على بحث تقرير بغداد حول واقع التسلح المحظور. فنجاح فرق التفتيش في إزالة اللبس عن هذه القضية وبالتالي انصياع العراق للإرادة الدولية عبر التقييد الدقيق ببنود القرار 1441 هو الطريق الأفضل والأقصر لتجنيب المنطقة شبه حرب جديدة لن يعزز اندلاعها أسس الاستقرار في جميع الأحوال، على حد وصف فرانسوا ريبازو الذي لم يفضل الحكم مسبقا على جدية تقرير بغداد من عدمه. يذكر أن الرئيس جاك شيراك كان قد زار المنطقة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بهدف رخ دم جديد للعلاقات الثنائية، وقد حان وقت ذلك بعد أن تم تجديد بقائه لسنوات خمس المقبلة في قصر الإليزيه، وبالتالي قدرته على صياغة القرار الدولي الفرنسي بالاستفادة من طرفي البيت الديغولي في قصري الإليزيه وماتنيون أي رئاستي الدولة والحكومة، عكس حالة التعايش السياسي مع مع الاشتراكيين التي عجلت من شيخوخة فرنسا حسب وصف الرئيس جاك شيراك، الذي يشدد على ضرورة استكمال كل مبررات الحل السياسي للأزمة العراقية قبل الدخول في حالة الحرب التي لن تحتاجها المنطقة حسب وصفه. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي استراليا، وصف وزير الخارجية ألكسندر داونر تسليم العراق ملفا يتضمن معلومات عن برامجه التسلحية بأنه خطوة أولى إيجابية، ولكنه أعرب عن قناعته بأن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل. رفض وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح مساء أمس السبت اعتذار الرئيس صدام حسين، متهما إياه بالسعي إلى دق إسفين بين الشعب والقيادة الكويتية. وكان الرئيس العراقي قد قال يوم أمس في رسالة قرأها من خلال التلفزيون العراقي الرسمي وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف، قال إننا نعتذر إلى الله عن أي فعل يغضبه سبحانه إن كان قد وقع في الماضي مما لا نعرف به ويحسب على مسؤوليتنا، ونعتذر للشعب الكويتي على هذا الأساس أيضا. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن صدام ندد أيضا في رسالته بالمسؤولين الكويتيين، وقال إنهم تخلوا عن قرارات مؤتمر قمة بيروت ورفضوا المصالحة. فيما أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن صدام ألقى في كلمته باللوم على الولايات المتحدة في غزوه للكويت، وأضاف أن الكويت بقت تحت احتلال الأمريكي، داعيا شعبها إلى الانضمام إلى العراق في مقاومته القوات الأجنبية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد محمد.
تقليل وتسنيد واستهجان، قد يكون هذا هو العنوان الرئيسي المطروح الآن لردة الفعل الكويتية على خطاب الرئيس العراقي صدام حسين الخاص والذي وجهه إلى الشعب الكويتي، وتلاه نيابة عنه وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاب. فقد قلل الشيخ صباح الأحمد من الخطاب العراقي وما ورد فيه، وقال الشيخ صباح في تعليقه على الخطاب: ما ورد في الخطاب لا يستحق التعليق، ونحن والحديث للشيخ صباح نترفع عن الرد على مثل هذا الخطاب والدخول في مهاترات ليست في مستوانا، وأترك الحكم للشعب الكويتي. أما وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد فقد أكد وفي معرض رده على الخطاب على أن ما جاء في كلمة الرئيس العراقي هي محاولة لدفع إسفين بين الشعب الكويتي وقيادته، وأن الخطاب كان بمثابة الدعوة إلى دعم الإرهاب. وشدد الفهد على أن العراق لم يلتزم أصلا بقرارات قمة بيروت الأخيرة، فهو ما زال في خطابه الرسمي يصف دولتنا بأرض الكويت. إلى ذلك واكبت ردة الفعل الشعبية الكويتية مثيلتها الرسمية، فقد استهجن الكويتيون بكافة شرائحهم ما ورد في الخطاب العراقي، معتبرينه امتدادا للغة الخطاب العراقية السابقة، وإنه لم يحمل جديد بالنسبة لهم، سيما أنه لم يتطرق إلى القضية الأساسية بالنسبة لهم وهي قضية الأسرى والمرتهلين الكويتيين. عن الخطاب العراقي يقول الدكتور عبد الله النيباري عضو مجلس الأمة الكويتي:
مع الأسف الشديد لا، لم تحمل أي شيء جديدة، إنما هي كررت نفس الموقف العراقي، موقف القيادة العراقية من السابق، وهي تكرار لنفس الذرائع والحجج السابقة بأن تبرير لغزو الكويت عام 1990 بأن الكويت كانت في مؤامرة واعتمدت على النفط وما إلى ذلك، وهذه كلها يعني للأسف الشديد أكاذيب. نأسف كيف رئيس دولة يعني يقدم على مثل هذه الادعاءات، وما قيل عنا من اعتذار جاء في إطار هذه يعني هذا السياق، سياق يعني تأكيد أن غزو العراق غزو الكويت كان بأسباب صحيحة وهو يعني غير نادم عليها، وأيضا الآن يكرر بأن الكويت تتعامل مع قوى أجنبية لإيذاء العراق. الحقيقة يعني الخطاب لا يحمل جديد، بالعكس هو في استخفاف للرأي العام الكويتي وفي تحريض للشعب الكويتي ضد حكامه.
وإذا كان الرئيس العراقي قد انتقد في خطابه مشاركة الكويت في مؤتمر المعارضة العراقية القادم واعتبرها تدخلا صريحا في شؤون الداخلية للعراق، فإن الكويتيين يرون أن دعوته لهم بالانتفاضة على التواجد الأجنبي تدخلا أيضا في شؤونهم الداخلية. يقول الأستاذ فيصل القناعي أمين أسر جمعية الصحفيين الكويتية.
طبعا استمعنا في الكويت كما استمع العالم أجمع أمس للخطاب من طاغية صدام حسين الموجه للاحظ الشعب في الكويت وليس الشعب الكويتي، يعني حتى الآن لا زال يعترف باستقلال الكويت، يعتبر ويخاطب الشعب الكويت كما يخاطب الشعب في البصرة أو في بغداد أو في أي مكان، يعني يعتبر أن الكويت لا تزال جزء من العراق، وهذه يعني كذبة كبرى وخطيئة كبرى. طبعا قول رئيس النظام العراقي أو طاغية بغداد لأن الكويت تدخل في الشؤون الداخلية للعراق هذه نكتة، يعني تدعو إلى السخرية وإلى الضحك، لأن النظام في العراق هو من يتدخل في شؤون الآخرين ومنها الكويت.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي السياق ذاته أعرب نواب كويتيون عن ارتيابهم في الاعتذار الذي قدمه الرئيس العراقي، ورأوا في كلمته استفزازا وتهديدا لقادتهم. وقال النائب محمد الصقر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي إن صدام حسين يكذب في كل شيء، معتبرا أن الوقت الذي اختاره الرئيس العراقي لإلقاء خطابه يدل على أنه خائف، كما رفض الصقر تهديد العراق للمسؤولين الكويتيين. أما النائب أحمد الربعي فقد شبه الرئيس العراقي بزعيم شبكة القاعدة الإرهابية أسامة بن لادن، حيث قال إن لديهما نفس الرؤية، في إشارة إلى تشجيعات صدام على تنفيذ عمليات مناهضة للأمريكيين في الكويت. ومن عمان تابع مراسلنا حازم بيضين رد الفعل على رسالة الاعتذار العراقية إلى الكويت من خلال حديثه مع محلل سياسي أردني.
تثير رسالة الاعتذار التي وجهها الرئيس العراقي إلى الشعب الكويتي الكثير من ردود الفعل المتباينة والقراءات المختلفة، وإحدى هذه القراءات يقدمها لنا الصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور قائلا:
في الحقيقة هو عذر أقبح من ذنب، كان على الرئيس العراقي أن يعتذر للأمة العربية وللشعب العراقي و للشعب الكويتي ايضا المتضرر والذي غزيت بلاده واحتلت ارضه وشرد وحتى نهبت ممتلكات الدولة الكويتية. انا لا اتحدث باسم الاخوان الكويتيين، ولكن كلنا نعلم والمعلومات الموثقة لدينا ان الجيش العراقي والغزاة العراقيين حينما دخلوا الكويت نهبوا كل شيء، الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. لنعود الآن إلى موضوع رسالة الاعتذار وإلى المضمون السياسي الذي تضمنت له هذه الرسالة. لا أدري كيف يجيز الرئيس العراقي لنفسه أن يتحدث عن أسباب الاحتلال العراقي للكويت بأن السبب وراء ذلك هو التصرفات الكويتية، يعني هذا لم أفهمه حتى الآن. الكويت باعتراف العراقيين ساعدت في حرب الخليج وقدمت حرب الخليج الأولى بقصد وقدمت مساعدات مالية، حتى المدن والبلدات الحدودية الكويتية كانت تقدم الغذاء وتقدم المأوى لأفراد الجيش العراقي أثناء تلك الحرب التي لم يكشف النقاب عن أسرارها وعن التواطؤ الذي تم فيها لجهة تدمير قوة الجيش العراقي والجيش الإيراني أيضا. الرئيس العراقي في رسالته يحرض الشعب الكويتي على حكامه وعلى حكومته، حقيقة هذه يعني شيء مضحك وسخيف، فكيف يقبل هو أن يتحدث بهذه اللغة ويرفض بنفس الوقت الدعوات التي تنطلق من معارضة كويتية من معارضة عراقية، عراقيين ضباط ومدنيين وسياسيين موجودين الآن في شتى بقاع الأرض يعلمهم ما يجري في بلادهم من ظلم ومن عسف ومن قتل واعتقال لمواطنيهم ويطالبون بتغيير نظامهم، بينما يأتي ولا يقبل هذا الكلام ويتهمهم بالعمالة ويتهمهم بأنهم أناس يحرضهم المجتمع الغربي ويمولهم قوى الشر كما يصفها أحيانا، وبنفس الوقت يجيز لنفسه التدخل بشؤون دولة عربية جارة بتحريض الشعب الكويتي على حكومته. حقيقة هذه دعوات تذهب في الهواء وتحريض لا يجد أذن صاغية لا في الكويت ولا في أي بلد عربي آخر. الرسالة كان لو أراد الرئيس العراقي أن يبدي حسن النية، الكويتيون ينتظرون منه الإفراج عن 605 أسير موثقين بالصور وبالأسماء الكاملة وبمواقع الاعتقال التي أخذوا منها ولا يعرف مصيرهم منذ حوالي 12 عاما. بالتأكيد أو أتوقع أن يكون عدد منهم قد قضى نحبه إما بالوفاة الطبيعية أو بسبب سوء الغذاء أو بسبب سوء المعاملة وصولا إلى التعذيب الجسدي. لا أحد يفترض أن 605 أسير ما زالوا أحياء جميعهم. بالتأكيد هناك من قضى نحبه، كان عليه أن يبدي حسن النية، وهذا فقط ما يرضي الكويتيين الآن ويريدونه منه، هو أن يقر بوجود أولا هؤلاء الأسرى وثانيا بأن يفرج عنهم. كان في هذا الإجراء لو تم حسن نية حقيقي واضح تجاه دولة عربية مسلمة شقيقة.
القراءات كثيرة لكنها جميعا تجمع على شيء واحد فقط يمكن تسميته بخيبة الأمل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وصل نائب وزير الخارجية الأمريكية ريتشارد إرميتاج إلى طوكيو اليوم في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا كوريا الجنوبية والصين بالإضافة إلى أستراليا لحشد التأييد لموقف واشنطن التي تقترب من مواجهة مع العراق حسب تعبير وكالة رويترز للأنباء. وفي غضون ذلك قالت صحيفة يوموري شيمون اليابانية الصادرة اليوم أن طوكيو تبحث في إرسال طائرة تابعة لسلاح الجو وأخرى عسكرية لإجلاء نحو 5000 ياباني في العراق والدول المجاورة في حال اندلاع الحرب ضد العراق. ونبقى مستمعي الكرام مع الصحف العالمية، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد عن مسؤولين عسكريين كبار أنه قريبا سيكون للولايات المتحدة العدد الكافي من الدبابات والسفن الحربية والطائرات في منطقة الخليج التي يمكن واشنطن من شن هجوم على العراق خلال الشهر كانون الثاني المقبل. الصحيفة أشارت أيضا إلى وجود نحو 60,000 جندي وبحار وطيار إلى جانب 200 طائرة في المنطقة أو في محيطها، الأمر الذي يسمح بوضع أي أمر محتمل من الرئيس الأمريكي جورج بوش بشن حرب ضد العراق موضع التنفيذ خلال أيام معدودة. أفاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني في طهران أن زعيم الحزب مسعود بارزاني وصل إلى طهران مساء أمس للبحث مع المسؤولين الإيرانيين الوضع في العراق ومرحلة ما بعد صدام حسين في حال الإطاحة بالرئيس العراقي. على صعيد ذي صلة قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وجوك هاجل السناتور الجمهوري البارز اللذان زارا كردستان العراق خلال الأسبوع الراهن، قال إنهما وجدا وحدة عظيمة بين الفصائل الكردية المختلفة. ونبقى مستمعي الكرام في العراق، حيث استأنف المفتشون الدوليون أعمالهم بعد فترة قصيرة من إقلاع طائرة تابعة للأمم المتحدة من بغداد حاملة ملفا عراقيا ضخما يقول العراق أنه يثبت عدم حيازته لأسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية. وأفادت وكالات الأنباء أن خبراء الأسلحة فتشوا اليوم منشأة أبحاث جيولوجية في بغداد ومصنع للمبيدات في مدينة الفلوجة يعتقد أن له صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. الوكالات أوضحت أيضا أن المفتشين الدوليين زاروا لحد الآن 23 موقعا عراقيا، ولكنهم لم يعلنوا فيما إذا تم العثور على أي أسلحة محظورة في العراق. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، قبل نهاية الساعة الأولى من برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى عرض للشؤون العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. عد العرض ويقدمه ناظم ياسين وتشاركه القراءة ولا صادق.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة ولاء صادق. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: صدام يعتذر عن غزو الكويت ويهاجم القيادة الكويتية، فيما يصف رئيس مجلس الأمة الكويتي خطاب الرئيس العراقي بأنه محاولة يائسة، وبغداد تسلم الأمم المتحدة كشفا ببرامجها التسليحية، ووفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور كردستان العراق.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: صدام يعتذر للكويتيين عن الثاني من آب ويشيد بالهجمات على الأمريكيين، وبغداد تسلم وثائق برامج التسلح، وواشنطن تؤكد امتلاكها أدلة. العراق يجدد تأكيد خلوه من أسلحة الدمار الشامل، وأمريكا لن تصدر أحكاما متسرعة.
فريق أمريكي في بلغراد للتحقيق في مبيعات السلاح إلى العراق، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور كردستان ويؤكد لسكانها أن أمريكا لن تنساهم في عراق ما بعد صدام. بارزاني في طهران لإجراء محادثات حول مرحلة ما بعد صدام حسين.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية والسعودية.
تناولت الصحف الكويتية والسعودية صادر اليوم الشأن العراقي من خلال تعليقاتها على كلمة الرئيس صدام حسين والذي وجهها إلى الشعب الكويتي. تقول القبس الكويتية في افتتاحيتها إن خطاب الرئيس العراقي صدام حسين يبقى الشك باليقين، لأن هذا النوع من الأنظمة غير قابل للإصلاح أو التجميل أو التحييد، ويؤكد بالتالي أن كل من يعارض أو يتردد في تأييد التخلص من النظام العراقي وتحرير الشعب العراقي إنما يقف ضد السلام والأمن في المنطقة والعالم. وتقص الصحيفة إلى القول: علينا أن لا ننساك دائما وراء أي وهم بأن صدام يمكن أن يتغير أو يتبدل، فهو سيظل على عناده وتصلبه وتكبره حتى تعين ساعة إسقاطه سيعم الأمن والسلام العراق والمنطقة. وقالت الندوة السعودية في استفتاحيتها: حاول صدام حسين من خلال خطابه إصلاح بعض الإخطاء والاعتذار عنها، إلا أنه على حد قول الصحيفة زاد الطين بلة وزاد أخطاء جديدة على أخطائه السابقة، فهو من حيث لا يعلم أصبح داعيا وداعما للإرهاب في مباركته ما تعرض له الجنود الأمريكان في الكويت، كما أنه انتقد الكويت بمشاركتها في مؤتمر المعارضة العراقية كمراقب باعتبار ذلك تدخل في الشؤون الداخلية للعراق، بينما يطلب هو في نفس الوقت من الشعب الكويتي الثورة على التواجد الأمريكي هناك. وتخص الصحيفة إلى القول إنها أخطاء جسيمة أكدت بما يدع مجالا للشك للمجتمع الدولي بأن هذا النظام أصبح في أيامه الأخيرة. ويقول سامي النصف في الأنباء الكويتية إن خطاب الرئيس العراقي ما هو إلا محاولة أخرى لصرف الانتباه المحلي والدولي عن القضية الأساسية في الملف العراقي وهي أعمال التفتيش في العراق وما قد يكتشفونه من أسلحة مخبأة، إضافة إلى تقديمه كشفا للأسلحة قد يثبت عدم دقته أو صحته. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول سلطان الحطاب في صحيفة الرأي إن الموقف العراقي الآن برسم التفسير الأمريكي فقط، ولم تعد المسألة تتعلق بما يقدمه العراق في التقرير الذي قللت الإدارة الأمريكية من شأنه قبل أن يصل إليها، كونها تعلم أن مضمونه لن يكون في صالح التعبئة التي وصلت بها إلى إقناع كثيرين من حلفائها بضرورة ضرب العراق. ويقول محرر الشؤون العربية في الرأي أنه يظهر واضحا أن الاعتذار العراقي للكويت تم صوغه بطريقة وسطية، فهو موجه إلى الشعب الكويتي وليس إلى الحكومة، كما أن الرئيس صدام ألقى باللائمة على الحكومة الكويتية عن أخطاء الماضي في إشارته إلى الاحتلال العراقي للجار الجنوبي، مثل ما انتقدها عن ما وصفه بتعاونها مع الولايات المتحدة في خطط تستهدف احتلال العراق، بل إنه هاجمها بقوة عن استقبالها لما وصفه بالخونة العراقيين في إشارة إلى استقبال مسؤولين في الكويت لرئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية المعارض محمد باقر الحكيم، وإعلان الكويت عن حضورها مؤتمر المعارضة العراقية في لندن الأسبوع المقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن دمشق يعرض مراسلنا جنبلات شكاي لافتتاحية نشرتها إحدى الصحف السورية.
انتقدت صحيفة تشرين السورية اليوم رد الفعل الأمريكي على تقديم العراقي تقريره عن الأسلحة الموجودة لديه وبرامجه العسكرية للأمم المتحدة. واعتبرت الصحيفة الرسمية في افتتاحيتها كلام بعض المسؤولين الأمريكيين بأن التقرير إذا ما خلا من أسلحة دمار شامل فسيكون غير صحيح، هو حكم صادر بسرعة قياسية، متسائلة لماذا لم تقدم حتى الآن الولايات المتحدة دليلا واحدا على صحة مزاعمها هذه، ولو كان ما تقوله صحيحا فلماذا لا تضعه بين أيدي المفتشين فتريح وتستريح. وقالت صحيفة تشرين السورية ما دامت الإدارة الأمريكية لا تمتلك مثل هذا الدليل وتصر عليه فهذا يعني أنها تبيت العدوان ولا تهتم بالمعالجة السلمية التي يسعى إليها المجتمع الدولي. وأضافت تهدد الولايات المتحدة كل ساعة باستخدام القوة العسكرية وتعد العدة لذلك من خلال عمليات التجيش المتواصلة وإرسال حاملات الطائرات والبوارج وقوات المارينز والوحدات العسكرية البرية إلى المنطقة وما حولها، الأمر الذي يشير إلى أن الحرب واقعة لا محالة وأن السياسة الأمريكية تبنى على هذا الأساس. وعللت الصحيفة السورية الرسمية المواقف الأمريكية وقالت هناك في الولايات المتحدة من السياسة والخبراء من يؤكد أن إدارة البيت الأبيض وصقورها بشكل خاص يخططون للحرب، لا لأن العراق يمتلك أسلحة تدمير ويهدد جيرانه ولا لأنه يخالف القرارات الدولية، بل لأسباب داخلية أمريكية ولعوامل إسرائيلية معروفة. وحسب رأي الصحيفة السورية أن الإدارة الأمريكية تريد تصدير إخفاقاتها السياسية وأزماتها الاقتصادية وتحويل الرأي العام الأمريكي نحو خطر مزعوم لا وجود له على أرض الواقع تماما كما يحدث فيما يسمى الحرب على الإرهاب. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن متابعة ما يجري بشأن الفترة الأولى لعملية التفتيش الدولي على قدرات التدمير الشامل المفترضة لدى العراق يشير إلى ملامح معركة شديدة الهدوء تدار من خلالها العملية عبر حسابات معقدة من جانب كل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية. فالمفتشون كما تقول الأهرام يقومون بعمليات بالغة الصرامة والسرعة يتم عبرها التحرك بشكل مكثف في اتجاه عدد من أكثر منشآت العراق أهمية وحساسية منها أحد قصور الرئاسة الكبرى. تتم تلك العملية دون عراقيل تذكر، لكن المهم أنه تحيط بتلك العملية تقديرات تبدو ظاهريا متضاربة. فالمسؤولون في فرق التفتيش يؤكدون أن العملية تتم دون عراقيل إذ يتعاون العراق هذه المرة بصورة كاملة مع المفتشين. أما داخل الولايات المتحدة فإنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تؤكد أنها تتحدث بصوت واحد، لكن من الواضح أن وزارة الخارجية لديها تقويم إيجابي للسلوك العراقي فيما يستمر البيت الأبيض على مواقفه التقليدية. لكن الجديد أن هناك إشارة محددة بأن الحرب لن تكون حتمية إذا استمرت الأمور بتلك الوتيرة، وفي العراق سيتم السماح للمفتشين بالعمل بحرية كاملة، لكن مع انتقادات بعض السلوكيات الاستفزازية التي ارتبطت بزيارة قصر السجود الرئاسي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي تصريحه بأن بغداد قبلت عودة المفتشين لتجنيب المنطقة الأذى، وقال قمنا بتسهيل عمل المفتشين، ومع ذلك تم ضرب منشآت شركة نفط الجنوب الواقعة قرب أحد الأحياء السكنية في مدينة البصرة حسب تعبيره. الحديثي وصف الوضع الراهن في العراق بأنه أشبه بحالة حرب يومية خاصة في منطقتي الشمال والجنوب، وفي تقرير آخر لمراسلها في سراييفو ذكرت الشرق الأوسط أن فريقا من الخبراء الأمريكيين وصل إلى بلغراد للتحقيق في قضية مبيعات الأسلحة الصربية للعراق. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت وجود تعاون عسكري بين العراق ويوغوسلافيا يتجاوز حدود المسؤولية الفردية، وهو ما حاولت بعض المصادر في بلغراد والعواصم الغربية التغطية عليها. وسيزور الفريق الأمريكي بعض دول البلقان وأوروبا الشرقية التي وجهت لها اتهامات هي الأخرى بتجهيز العراق بمعدات عسكرية، ومن بينها رومانيا وبلغاريا واليونان.
في مقالات الرأي كتب محمد الأشهب في صحيفة الحياة اللندنية يقول: ما لم يدركه صدام أن حروب التحالفات الدولية تختلف عن غيرها من الهزائم لسبب أساسي، هو أن عراق ما بعد حرب الخليج الثانية ليس عراق ما قبل الغزو، ولا يمكن أن يكون، ولو ارتضت القيادة بسط شبه نفوذ على مربع لا تتوافر فيه شروط السيادة، وربما كان خطأ القيادة العراقية أنها ارتضت نصف فالسيادة على أقل من نصف وطن في انتظار ما لم يحدث بحسب تعبيره. أما الكاتب البريطاني المعروف باتريك سيل فقد كتب في الصحيفة نفسها يقول إنه على الرغم من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن العراق يبدي تعاونا تاما مع مفتشي الأسلحة، فإن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفودز وغيره من الصقور في واشنطن لم يفقدوا الأمل بأن يمنحهم صدام حسين الذريعة لسحقه والسيطرة على العراق فيما يستمر الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة بخطى محمومة على حد تعبيره.
الحياة نشرت رأيين آخرين تحت عنوان: هل تقع الحرب؟ هل يبدأ العد العكسي اليوم؟ بقلم صالح بشير وعبد الحسن الأمين. الكاتب بشير يرى أن الولايات المتحدة سواء انتهى بها الأمر إلى إعلان الحرب على العراق أو إلى الإحجام عنها، تمكنت في حمأة التلويح بتلك الحرب وبذريعتها من تحقيق جزء لا بأس به من إعادة صياغة انتشارها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ويضيف أن العالم ما عاد يتسع لنظام صدام حسين، لأن النظام المذكور فقد أسباب الاستمرار ولم يعد قادرا على اجتراح بقائه بمقياس الأسابيع والأشهر وعلى تأجيل نهايته إلى حين سواء نشبت الحرب أم لم تنشب حسب تعبيره. أما الكاتب عبد الحسن الأمين فهو يرى أن النظام العراقي يخوض معركة خاسرة بكل المقاييس، خسارة أمام العسكري الأمريكي وأمام السياسي العربي والإسلامي. ويضيف أن ما يلفت الانتباه أن كل التظاهرات والبيانات الصادرة في عواصم العالم ومدنه الكبرى ضد الحرب الأمريكية على العراق تضمنت التنديد بسياسات النظام العراقي الداخلية والخارجية على حد تعبيره.
وفي افتتاحية نشرتها تحت عنوان بين تقرير وتقرير قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن العراق يدرك خطورة الوضع الذي دفعته إليه قيادته، وهذه الخطورة تتجلى اليوم ليس فقط في الحشود العسكرية الضخمة التي تعدها واشنطن لحرب تعترف هي بلا مواربة أنها تهدف إلى إطاحة النظام. وتضيف الصحيفة أنه ثبت خلال السنوات الماضية بالدليل الحسي احتواء جموح القيادة العراقية وردعه، فهذا بالضبط ما حققته وما زالت تحققه استراتيجيتا السيطرة على الأجواء العراقية والنفط مقابل الغذاء، ثم تخلص إلى القول إن الخاسر الأول لن يكون بالضرورة بغداد وحدها بصفتها الطرف الأضعف في المواجهة المرتقبة، بل الشرعية الدولية بكل مبادئها ومفاهيمها ومؤسساتها بحسب تعبير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وفي الصحيفة نفسها كتب عبد الرحمن الراشد يقول إن العالم العربي سيفاجأ بحجم المشاركة العراقية المحلية إلى جانب القوات الغازية من أجل إسقاط النظام، وسيصعق كثير من العرب عندما يرون تهليل المواطنين العراقيين للقوات الأجنبية المحتلة وقذف الغزاة بالورد لا بالطوب أي الحجارة كما يظنون وعلى حد تعبيره. فيما كتب وليد أبي مرشد يقول إن الائتلاف القوي المعد لمساعدة الولايات المتحدة في حربها أصبح جاهزا، والمناورات العسكرية المقرر إجراؤها غدا في قطر ليست أكثر من خطوة متقدمة لسيناريو الحرب حسب تعبيرها.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.